بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءتنا في القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى القاعدة 29. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القراءة في أصول التفسير لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن الحافظ السعدي رحمه الله المرسومة في القاعدة الحسنة في تفسير القرآن. القاعدة في وقت 23 في الفوائد التي يجتنيها العام لمعرفته وفهمه لأيام علوم القرآن. وهذه القاعدة كانت تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف كبيرة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها، ويعمل على هذا ويتمتع بآيات وآياته، ويحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأشد علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد، وما لله نفس هذا الكمال، فإذا مر عليه من آيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليه، فإذا كلمة وفهم المراد بها أثبتها لله على الوجه الذي يؤثره فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله كثير في ذاته فليس له كثير في صفاته، وامتلأ خلقه بمعرفة ربه وحبه بحق علمه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف لمن له كل الكمال ومنه جميع النعم بذلك؟ ويعلم أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الوصف يرضى ويرضى بحسب معرفة عبد ربه وفهمه لمعاني صفاته ومعروفه وامتلاك القلب بمعرفتها ومحبتها. وايضا يعرف انه بتكبير هذا العلم تنمو علومه واعماله، فان هذا هو اصل العلم واصل التعبد.
نعم، هذه فائدة مهمة جدا في هذه القاعدة التي أشار إليها الشيخ السعد رحمه الله تعالى، هو أن الإنسان الناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن ينظر في العلوم التي يتضمنها كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل جعل هذا الكتاب هداية للخلق ومخرجا له من الظلمات إلى النور، ولا يكون ذلك إلا بما أودعه الله سبحانه وتعالى من علوم نافعة تنفع الناظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى. من هذه العلوم أجلها وأعظمها وأحسنها وأعلاها وهو علم التوحيد، فإن الله تبارك وتعالى أكثر من ذكره في كتابه سواء ما تعلق بتوحيد الربوبية أو تعلق بتوحيد الألوهية أو تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، بل إن شئت متدبرا فإنك تستطيع أن تقول إن كتاب الله سبحانه وتعالى كله يدور على التوحيد، وهذا ما أشار إليه بعض العلماء كابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، أن القرآن كله توحيد، كل القرآن توحيد، وذلك لأن القرآن إما إخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وصفاته، وإما أنه إخبار عما يكون لأوليائه وأعدائه، لأوليائه من الابتلاءات وما جرى عليهم في ذلك، وأن العاقبة لهم وهذا يتضمن الإخبار عن رسل الله وأولياء الله سبحانه وتعالى أو عن أعدائه وما حصل لهم حينما تركوا توحيد الله تبارك وتعالى ونبذوه وأعلنوا الشركة فكانت الدائرة عليهم، وهذا أيضا دخل في التوحيد. فهذا جملة كبيرة في القرآن، إخبار عن رسل الله وعن أولياء الله، وإخبار عن أعدائهم من الأمم المكذبة وما جرى لهم. فكل قصص القرآن إنما هو إخبار عن قصص الموحدين والمشركين، الموحدون من الرسل والأنبياء وأتباعهم وما جرى لهم من تأييد الله سبحانه وتعالى، أو إخبار عمن عاندهم من الأمم المكذبة وما جرى عليهم أيضا. وإما إخبار عن لوازم التوحيد، وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فيدخل في ذلك كل الأوامر وجميع النواهي. فأقيموا الصلاة هذا توحيد، ولا تقربوا الزنا هذا توحيد. لماذا؟ لأن هذا من لازم التوحيد، فمن لازم إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية وأسمائه الحسنى وصفاته العليا، من لازم ذلك امتثال أمره سبحانه وتعالى واجتناب نهيه وإفراده عز وجل بالأمر والتشريع. فتكون الأوامر والنواهي أيضا داخلة في توحيد الله تبارك وتعالى. فالقرآن إما إخبار عن الله سبحانه وأسماءه وصفاته كقول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وإما إخبار عن الموحدين الذين هم رسل الله وأنبياء الله وأولياء الله وما جرى لهم من ابتلاءات وامتحانات وكذا وأن العاقبة لهم، أو عن أعداء هؤلاء الرسل والأنبياء وكذا، وهذا يدخل في كل القصص القرآني. وإما إخبار عن الأوامر والنواهي، وهذه داخلة أيضا في التوحيد من باب أنها لازمة للتوحيد كذلك. وإما إخبار عن مآل الموحدين في الآخرة ومآل المشركين في الآخرة، وهذا يدخل فيه الإخبار عن الجنة والنار وعن أوصافها وما فيهما من نعيم أو عذاب. يبقى إذن جميع الإخبارات عن الجنة والنار أيضا داخلة في توحيد الله تبارك وتعالى. فالقرآن كله توحيد، كله توحيد بهذا المعنى، القرآن كله توحيد. ولهذا فإن أجل العلوم على الإطلاق ما تعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى، وأجل ما يكون من أصول التوحيد أيضا ما يتعلق بمعرفة الرب سبحانه وتعالى ببيان أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فإن أجل ما في القرآن ما يتعلق بأسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، لأنها تعرفنا ما الرب الذي نعبده وكيف نثني عليه ونعبده العبادة الحق. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى، من الأسباب الجالبة، الأسباب العشرة الجالبة لمحبة الله، ذكر رحمه الله تعالى معاينة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل، ومشاهدة ما في هذه الأسماء والصفات من معاني نثني بها على الرب سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يثني على ربه بأسماء وصفاته، وعبودية الأنبياء في القرآن كانت تنطلق أيضا من معرفة أسماء الله وصفاته. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وذلني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الثناء على الله سبحانه بأسماء وصفاته هو أجل ما كان يثني به الرسل على الرب سبحانه. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نعصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذا النوع جليل جدا في تعبد العبد ربه سبحانه وتعالى به. نعم.
وفي علوم المحادثة والدروس بأسلامهم وما جرى لهم عليه مع من وافقه ومن خالفه وما هم عليه من الأوصاف واليا، فإذا مر عليه هذه الآيات عرف فيها مخالفة وازدادت معرفته ومحبته لهم وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم ويقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما لهم عليه، ويكمل أن الإيمان به تمامه وكماله بمعرفته تاما بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم وبالقرآن والوعود به كالشيء الكثير الذي يبشر به تمام الكفاية. ويستفيد أيضا الاستعداد لتعليم نازل عاليا وإرشاد نازل في الخلق وحسن لماضه ورفع دوائه وتمام صبره، فليس القصد من قصصه أن تكون ثمرا وإنما القصد أن تكون عبرا.
نعم، هذا من علوم القرآن الجليلة أيضا مطالعة ومعرفة ما جرى للرسل والأنبياء مع أممهم. ليه؟ لأن ما جرى للرسل والأنبياء هي في الحقيقة قصة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قصة الدعوة والدعاء إلى الله تبارك وتعالى، قصة الدعاة مع الخلق وامتثال الخلق أو إعراضه. فالمطالع لما جرى لأنبياء الله ورسل الله مع أقوامهم يجد فيه هذه القصة مخدومة، وهذا الفصل بينا واضحا. فإن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى وريث للرسل والأنبياء، وما جرى على الرسل والأنبياء يجري على الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فماذا يصنع الإنسان إذا وجد إعراضا، إذا وجد صدودا من الناس، إذا وجد إيذاء من طرد ورجم وتشويه سمعة وغير ذلك؟ فأمامه القصة الكبرى، قصة أنبياء الله ورسل الله مع أقوامه. فهذا نوع من العلوم الموجودة في القرآن مهم جدا لطالب العلم الذي يتصدر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن ما جرى على أنبياء الله ورسل الله مع أقوامهم هو متجدد في كل عصر، إذ أصناف الناس تقريبا واحدة، أصناف الناس تقريبا واحدة، يقل هذا النوع يكثر هذا النوع، هذا قد يتفاوت على حسب العصر، لكن في الحقيقة الناس تقسيمهم هم الناس حق وباطل، حق واضح يتمسك به من يتمسك، وباطل واضح يكون عليه الشخص، وتلبيس بين حق وباطل يكون عند بعض الناس، ونفاق يكون عند البعض الرابع يظهر طارة الاستقامة أو يظهر طارة الكفر على حسب ما يجري عليه من أحوال. الناس هم الناس، الناس هم الناس. فإذا أراد الإنسان أن يسلك المسلك الصحيح مع الناس فلا بد أن يسلك مسلك من؟ مسلك الأنبياء ومسلك المرسلين. فقصة صالح هي قصة هود، هي قصة محمد صلى الله عليه وسلم، هي قصة عيسى، هي قصة موسى، مع اختلاف الصور في المعارضة والعناد، ولكن القصة هي قصة واحدة، صراع بين حق وباطل، والعاقبة للمتقين. لئن كان موسى عليه السلام يجد فرعون يعارضه ويعانده، فإن نوح عليه السلام يجد قومه بأسره، وإن ثمود يجد قومه، وإن محمد صلى الله عليه وسلم يجد قومه. اختلاف بين فرض يواجه وبين أمة تواجه، لكنه الصراع هو الصراع، والمواجهة هي المواجهة، والسلاح والطريقة التي استعملها الأنبياء جميعهم هي طريقة واحدة، طريقة واحدة مع جميع هؤلاء، من إقامة الحجة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وإقامة البراهين الساطعة على استحقاق الله سبحانه للعبودية، وأن ما تعبدونه من دون الله فقير لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا بتي لما تعبد ما يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هو نفس الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، هو نفس الأمر الذي قاله صالح عليه السلام لقومه أن هذه الأنداد وهذه الألهة لا تملك لكم من الله شيئا. نفس المعارضة، طارة تكون بالقتل، طارة تكون بالإخراج، طارة تكون بالتعذيب والضرب. وإذ يمكر بك الذين كفروا، كذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ليثبتوك أي السجن وهذا حصل، أو يقتلوك هذا القتل وقد حصل، أو يخرجوك هذا الإخراج وقد حصل. فكل هذا جرى على أنبياء الله ورسل الله. فقصة الأنبياء في الحقيقة هي قصة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هي قصة أولياء الله مع أعداء الله في كل عصر وفي كل مصر. فإذا وجد الإنسان من المعارضة ما وجد ومن العناد ما وجد، سلى نفسه بما جرى على أنبياء الله ورسل الله، وهم أولى ما أن الله سبحانه وتعالى يحفظهم ويجعلهم في بيوت وقصور مشيدة لا يصل إليهم أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى أجرى عليهم من الابتلاءات وأجرى عليهم من الامتحانات والاختبارات ما نتسلى به نحن. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وأنت كذلك يا أخي، يثبت فؤادك بما تطالع من ما جرى على أنبياء الله ورسل الله. الآن أقل داعية إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لا أقول حوله الأفراد الأحاد ولا العشرات، أقول على الأقل حوله المئات من الناس، ومع ذلك قد يقول الناس لا يتبعون والناس كذا والناس كذا. طيب لو أنه طالع ما جرى لأنبياء الله، وأن بعض أنبياء الله ورسل الله من لقي الله سبحانه وتعالى بغير تابع أصلا، بغير تابع أصلا، لا يأتي برجل واحد برجل واحد، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي وليس معه أحد، ليس معه أحد. يبقى الإنسان لما يجلس الآن وحوله 100 ولا حوله 20 ولا حوله 30، يبقى يقول بعد ذلك كذا وكذا: أنا أعتذر الدعوة. يا أخي هذه الأرض قفر لا تستحق الدعوة، أنا أجلس في بيتي وأعتذر الدعوة. هل اعتذر نبي من أنبياء الدعوة؟ سمعتم قط ان النبي من الانبياء اعتذر الدعوه للاضطهاد، او اعتذر الدعوه للاخراج، او اعتذر الدعوه لتشويه الصوره، او اعتذر الدعوه لكذا او كذا؟ ابدا. الدعوه لا تعتذر ابدا ابدا، لا تعتذر الدعوه ابدا الى الله سبحانه وتعالى، وان اعتذرك الناس، لكن الدعوه ما تعتذر. الدعوه وظيفه العمر الى ان يلقى الانسان ربه سبحانه وتعالى. فمن نوع العلوم ايضا العميق، شوف هذه علوم السلف يا إخوان، هذه العلوم وهذه الأصول هي التي ينبغي أن احنا نعنى بها ونهتم بها في الحقيقة. وحقها والله أن نجعل السنوات في العلم الواحد من هذا، نعيش يا أخي مع علوم القرآن، مع التوحيد في القرآن، نعيش معه 20 سنة، نعيش مع قصة الرسل وقصة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى في القرآن، نعيش مع 10 سنوات، لأن هذه قضية الإسلام، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. ليس الإسلام أنك تنزل على الركبتين أو تنزل على اليدين وبس، وليس الإسلام إنه هل تقصير الثوب إلى منتصف الساق ولا إلى الكعبين، لا، الإسلام في أصوله هذا، وتأتي هذه المسائل الفرعية ضمن هذه الأصول العامة. ولهذا نصيحتي لنفسي أولا ولإخواني أن لا يضيع العمر بعيدا عن دراسة أصول الإسلام وتدريس أصول الإسلام للخلق. إخوان الناس يحتاجون إلى معرفة أصول الإسلام، إلى معرفة ثوابت هذا الدين. نعم، والإنسان ما يستكثر الوقت على هذا، ما يستكثر الوقت ويقول والله أنا تكلمت في التوحيد. طب تكلمت في التوحيد كم مرة؟ تكلمت في التوحيد مرة، مرتين، ثلاثة. التوحيد الذي جاء به الرسل والأنبياء وكان وظيفة العمر. طيب قصص الرسل، هذا القصص ليه لا يعرض على الناس؟ لماذا لا يعرض على الناس وتستنبط منه الفوائد؟ الإنسان يستفيد منها أولا. ولهذا الحقيقة وبحق الشيخ السعد رحمه الله تعالى كان يعني على علم غزير بهذه الأنواع، وله كتب خاصة، له كتاب خاص في هذا النوع يتعرض لأكثر من خلال القرآن، يعني لقصص الأنبياء وما جرى على الأنبياء وبيان حال الأنبياء مع الأمم. لأن كما قلنا الحال واحد والقصة واحدة، وإن اختلفت الأشخاص اختلف الأنواع واختلفت الأنواع، القصة واحدة كما أن النتيجة واحدة، أن العاقبة للمتقين أيا كانت بقى. والله تبارك وتعالى يهلك أعداء طارة بالغرق، طارة بالصيحة، طارة بكذا، وكل أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته صيحته، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، لكن النتيجة العاقبة للمتقين. والله تبارك وتعالى أيضا ينشر كلمته ويعلي سنة أنبيائه ورسله، يعليها طارة في حياتهم، طارة بعد حياتهم، طارة في أبنائهم، طارة في مجتمعاتهم. فهذا كله في الحقيقة قصة واحدة وطريق واحد لا يختلف ولا يتغير، وإن اختلفت الأشخاص وتباينت الأزمان وتباعدت الأقطار إلا أن القصة إيه؟ واحد. لأن بعض الإخوة أحيانا يمل، يقول الله كان ما لقيتش فايدة، يعني أعمل إيه؟ الإخوة بتعرضني والإخوة بتعمل، أنا بقى أجلس في البيت وخلاص، خليهم بقى يشوف لهم واحد يدرسهم وخليهم يشوف لهم واحد يعلمهم. يا سلام، يعني عايز تعاقب الإخوة؟ عايز تعاقب الناس؟ لا يا أخي، لا. حتى لو عارضك واحد اثنين ثلاثة عشر عشرين، هذا الحق يا إخواننا الذي ينبغي أن احنا فعلا نلتفت إليه، لكن نفوسنا قد تتقاصر على التزام هذا الحق. نعم نفوسنا ضعيفة، وتربيتنا يعني قد تكون تربية يعني هشة، لما نتربى على هذا التأصيل اللي احنا نحتاج فعلا إليه، اللي احنا نتربى على أصول هذه الشريعة والنظر في القرآن. فعلا القرآن فيه كل شيء وفيه جميع أنواع الهداية، ولهذا فعلا الإنسان محتاج أنه يقبل على القرآن، يتدبر ما فيه، يأخذ ما فيه من علوم وهداية. الأمة ما ثبت إلا بهذا، والإنسان لا يمكن يقوى عوده أبدا إلا بتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلا على قدر ما يكون عندك من بصيرة، على قدر ما يكون عندك من علوم القرآن من هداية، على قدر ما يكون عندك عليه السلام من بصيرة. نعم البصيرة تتبع فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن
علوم القرآن
علم والكفارة بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم، ووصل بها هؤلاء إلى دار التأثير، ومحبة هؤلاء الأنبياء من الإيمان كما أنه أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف بأحوالهم تمكن من إكماله الخطاب. ومن علوم القرآن
هذا علم، رحم الله الشيخ، رحم الله والله، رحمه الله سبحانه. أيضا من العلوم النافعة معرفة ما وصل به أهل السعادة إلى ما وصل إليه، وما وصل به أهل الشقاوة إلى ما وصل إليه، الفرقان بين الحق وبين أهل الباطل. هذا علم سهل بسيط، الإنسان يعرف الفرقان بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. هذا علم عظيم عميق، معرفة أهل السعادة صفاتهم وما جرى عليهم ومآلهم، وبيان أن الله لا يرضى إلا عنهم سبحانه وتعالى. معرفة أهل الشقاوة صفاتهم، ما يجري عليهم في الدنيا قبل الآخرة من تضييق، ثم ما يجري عليهم في الآخرة، وهل الناس صائرون إلا إلى مقامين اثنين ودارين ثنتين، إنها الجنة التي هي مآل أهل السعادة أو النار التي هي مآل أهل الشقاوة. فمعرفة صفات أهل الشقاوة وأهل السعادة من أغبر العلوم وأعمقها التي ينبغي على طالب العلم أن يعنى بها وأن يهتم بها، لأن اللبس الآن حاصل بين كثير من عند كثير من الناس في التفريق بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، الفرقان بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، الفرقان بين من يحبهم الله سبحانه وتعالى ويرضى عنهم وبين من يبغضهم الله تبارك وتعالى ويسخط عليهم. معرفة هذا النوع تحتاج إلى عمق، تحتاج إلى تفتيش، إلى تنقيب. الآن الناس يفتشون كيف ربح من ربح، كيف يصل الإنسان إلى تكوين الثروات، كيف يكون من أهل الغنى، كيف ينهى بنفسه أن يكون من أهل الفقر. الناس يدرسون دراسات تصل الليل والنهار، كيف يصل الإنسان إلى أن يكون ثريا، كيف تكون ثريا، كيف تكون غنيا، كيف تكون مشهورا، كيف تكون قائدا، كيف تكون كذا، طيب كيف تكون سعيدا؟ أليس الأجدر هذا بالاهتمام؟ والله تبارك وتعالى ما وكلك إلى نفسك لتعرف كيف تكون سعيدا، إنما أنزل الله عز وجل عليك كتابا وأرسل إليك رسولا وانتخب لهذا الرسول سلة من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين طبقوا ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم خير تطبيق وقاموا به خير قيام. يبقى أنت إذا أردت أن تعرف من هم أهل السعادة وما صفتهم ومن هم أهل الشقاوة وما صفتهم، فما عليك إلا أن تطالع كتاب الله سبحانه وتعالى وأن تتدبر كتاب الله عز وجل، فسيتبين لك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إن هذا الفرقان اعتنى الله به حتى جعله في الصورة التي لا تجزئ الصلاة بغيرها، في أعظم سور القرآن. فأعظم سور القرآن قسمان: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. أما النصف الأول فهو ما تعلق بالعلم الأول من معرفة الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، الحمد لله رب العالمين، حمد من عبد، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبد، مجدني، أثنى علي عبد، مالك يوم الدين، مجدني عبد. ثم قضية العبودية: إياك نعبد وإياك نستعين، إفراد الله بالعبادة، لأنها من لوازم الثناء أنه رب للعالمين وأنه ملك للعالمين، فإذا لا يستحق العبادة إلا هو. ثم نأتي إلى القسم الثاني، النصف الثاني. إن النصف الثاني هو تقسيم الخلق، بيان أهل السعادة وأهل الشقاوة. إذ الخلق جميعا في أي عصر من العصور وفي أي زمن من الأزمان منذ أن هبط آدم إلى الأرض وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، إذ الناس ثلاثة أقسام: قسم يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه ويصبر على الأذى في الدعوة إليه، إنهم أهل الحق والبصيرة، أهل الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. معرفة الحق بأدلته، العمل بهذا الحق، الدعوة إلى هذا الحق، الصبر على الأذى فيه. ثم المخالف، وهم على قسمين: مخالف عرف الحق وتبين له كالشمس في رابعة النهار لكنه أعرض، وهؤلاء المغضوب عليهم. وقسم عبد الله على جهل وآثر الجهل وابتعد عن السنن وتعلم الهدى، وهؤلاء هم الضالون. وما أحد يهلك من الخلق إلا عن علم أعرض عنه أو عبادة على غير بصيرة. فهل الناس إلا هؤلاء الأصناف؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذه الصورة لتؤكد هذا المعنى، أو إن هذا المعنى الذي ذكره الشيخ لا يتأكد لنا من خلال هذه الصورة. إذ معرفة أهل السعادة وأهل الشقاوة من أصول هذه الشريعة ومن أصول هذا الدين، وللعناية به ذكره الله تبارك وتعالى في أعظم سور القرآن وجعله نصف الصورة. فمن لم يتدبر الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، من لم يتدبر الفرق بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، فما الذي يتدبره إذا؟ ثم إذا فنيت بالصورة التي تلي صورة الفاتحة في ترتيب المصحف لوجدت أن مطلعها إنما يبين قسمة الخليقة أيضا. وأن الناس مؤمنون خلص وكافرون خلص، وصنف أظهر ما وافق به أهل الإيمان وأبطن ما وافق به أهل الكفر، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الخليقة. كم نحن في حاجة يا دعاة يا طلاب العلم إلى أن نبين للناس معرفة هذا القسم. تحتاج كم سنة، كم من العمر نحتاج أن نبين للناس من خلاله قصة هذا الخلق وتقسيم هذا الخلق، وأنه لا بد للمسلم أن يحدد موقعه الذي يقف فيه الآن مع أي صنف، مع الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم، أو مع المغضوب عليهم، أو مع الضالين، مع الكافرين الخلص، مع المؤمنين الخلص، مع المنافقين. الخلق في حاجة إلى أن يحددوا مواقعهم، وهذا التحديث لا يكون إلا مبنيا على بيان الصفات للناس حتى يعرف الناس صفات الكافرين وصفات المنافقين وصفات المؤمنين. هذا علم غزير أيضا. ولهذا الشيخ يقول في مطلع هذه القاعدة، يقول وهذه القاعدة تكاد، شوف الكلام، تكاد تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير. أيوة نعم، هذه العلوم كلها هي المقصود الأعظم من علم التفسير فعلا. هذه قاعدة مهمة جدا. نعم.
وفي العلوم الأخرى المجلدات في الدنيا والأرض ودائرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عبد الله واعتقاده، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والتغليب والتغليب ومعرفة من أعمال الذي وصل الله عليها الإيمان الجديد ووافق من أصولها.
نعم، هذا من علوم القرآن الغزير، علم مآل الخلق إلى جنتنا وإلى نار، علم الجنة والنار وما فيهما من نعيم ومن عذاب، ومن دواعي استحقاق العبد النعيم أو استحقاق العبد العذاب. هذا أيضا من العلوم الغزيرة التي تحرك القلوب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك قلوب أصحابه بالجنة، من يقتل يوما فله الجنة، تحركت الصحابة من أجل هذا. هذا أيضا علم غزير جدا ونافع. وأهل العلم يقولون بأن الإنسان يتعين عليه معرفة تفاصيل هذا اليوم لما يكون فيه من ميزان صراط وحساب وتطاير صحف وحوض وغير ذلك من هذه الأفراد، لا بد أن تعرف بدليلها، تعرف هذه العلوم بدليلها وبترتيبها إن أمكن. ما يتعلق بذلك أيضا من أمور الساعة وأشراطها وأماراتها، كل هذا ينبغي الإنسان أن يعرفه حتى يعرف على أي دار سيقبل وماذا سيكون له في الآخرة إن لقي الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومن عموم القرآن الأمر والنهي، لذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن العباد محتاجون إلى معرفة ما أمروا به وما نهوا عنه، وبالعمل بذلك والعلم حاجة للعمل، وطريق ذلك إذا مر على القارئ نصب فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل فيه، فحاصر نفسه من هو قائم بذلك كله او بعضه او جاهله، فان كان قائما به فليحمل الله ويساله الثبات والقياده من الخير، وان كان مقصرا فيه فليعمل انه مخالف به وملزم به فليستعذ بالله على فعله ويجاهد نفسه على ذلك، وكذلك بالنهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم ينظر إلى نفسه، فإن كان قد صار كذلك فليحمل الله على موقفه ويسأله أن يثبته على ترك البلاد كما يسأله الثبات على فعل الطاعات،
ويجعل ذلك له على الكلب الرسال طاعه الله ليكون تركه عباده كما كان فعلا من طاعه عباده. وان كان غير ذلك له فليكن الى الله منه توبه نصوحا كامله ويماذا ولا تمنعه الشهوات الدنيه ما تدعوه اليه من نفس النفس الامراض الخصوص. فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقه فانه ماشي على الصراط المستقيم والطريقه المثلى فيما عليه من الاستوشاد لله بالالف وحصل له بذلك علم مزيد وخير كثير.
نعم. فهذا العلم الأخير من علوم القرآن علم الأمر والنهي، إذ هو الذي يبين امتثال العبد وصدق العبد في عبوديته لله سبحانه وتعالى أو كذب العبد. فإن العبد يكون صادقا إذا امتثل ويكون كاذبا إذا أعرض. فالإعراض والامتثال ميزان عظيم للصدق مع الله سبحانه وتعالى. رجل صادق في أنه عبد لربه ويبقى ظهره كله لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يتصدق، كيف يكون صادقا في محبته لله سبحانه؟ كيف يكون صادقا في خوفه من الله؟ كيف يكون صادقا في رجائه ما عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يكون أبدا على الإطلاق. فميزان الامتثال، فالامتثال ميزان للعبد إذا كان محبا لله سبحانه وتعالى أو كان معرضا. إذ المحب بمن يحب مطيع، فأنت إذا أحببت شيئا التزمت وتكلمت فيه وأكثرت منه، وإذا كرهت شيئا ابتعدت عنه ونفرت منه وأردت أن لا تسمع شيئا عنه. فهذا شأن المعرض وشأن المقبل. هذه العلوم كلها في الحقيقة علوم غزيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. شوف نحن وصلنا الآن إلى القاعدة يعني التاسعة والعشرين من هذه القواعد، وبقيت قواعد، لكن كل قاعدة يوقفك الشيخ كأنها هي القاعدة المقصودة من القرآن، كأن القرآن ما فيه إلا هذا. هذا يدلك على أن القرآن فيه من أنواع العلوم والهداية ما فيه. ولهذا نقول هذه القواعد ما ينبغي نحن ندرسها دراسة أكاديمية فقط، يعني دراسة نظرية وننظر كذا وكذا ونحفظ، لا، طبق هذا على القرآن، طبق هذا على القرآن، فستجد فعلا لذة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وستجد للتدبر في القرآن يعني طعما بعدما تفهم هذه القواعد. هذه القواعد لماذا لا نجعلها منهجا لنا في الدعوة إلى الناس، في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى؟ ليه ما نجيش إحنا ننظر في هذا القرآن بهذا المنظور ونبلغ هذه الهداية إلى الخلق؟ تارة نعيش مع الخلق بالتوحيد، وتارة نعيش مع الخلق بقصص الأنبياء وما جرى عليه، وتارة نعيش مع الخلق ببيان علوم الآخرة وما يجري فيها، وتارة نعيش مع الخلق ببيان صفات أهل السعادة وأهل الشقاوة، وتارة نعيش مع الخلق ببيان أوامر القرآن ونواهي القرآن، كيف أن هذه الأوامر والنواهي تقف عند قاعدة المصالح وضرء المفاسد. فالشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. ليه ما نقفش مع الخلق؟ ليه الإنسان يدعو دعوة عشوائية؟ يجي يحضر خطبة أو يختار خطبة للناس أو درس، مش عارف يختار إيه ولا يعني أي موضوع يختاره ولا يمشي فيه مع الناس. ليه الحيرة هذه؟ ليه ما نربيش الناس على الأصول والثوابت؟ ليه الإنسان الداعية يبحث عن الموضوع الذي يجعل له مثلا يعني في قلب الناس عمقا ولو كان موضوعا تافها؟ فإن الناس ليسوا مقياسا في هذا. الناس لو تجيب لهم قصص إسرائيليات، لو تعيش مع ناس إسرائيليات والله ستسد الشوارع، لأن الناس يحتاجون إلى هذا، يحتاجون يقعد بس بسطول الخطبة ويبكي وكذا، هذا الذي يريده الناس. لكن الناس عند الحرام والحلال، عند التوحيد والشرك، عند السنة والبدعة فقراء يا أخوان، فقراء. حتى في مساجدنا نحن أنصار سنة ولا مساجد دعوة سلفية، فقراء. لو تيجي الأخ الآن العامل مثلا أسبوع علمي أو أسبوع ثقافة، إيه هدفك من هذا الأسبوع؟ إيه هدفك من هذا الأسبوع؟ إيه هدفك؟ هدف إن هو أنا والله عامل عندي 10 أسابيع في منطقتي ولا 20 أسبوع في منطقتي ولا 30 أسبوع. طب هدفت إلى إيه؟ خرج الناس بإيه؟ ما بيكلفش نفسه مثلا للشيخ والله احنا عندنا موضوع كذا وكذا اتكلم فيه، هذا الاسبوع للتوحيد، هذا الأسبوع يعالج قضية البدعة والسنة، هذا الأسبوع يعالج قضية مثلا قصص الأنبياء ورسل الله، قضية الدعوة مع الناس، هذا الموضوع مثلا يأخذ مثلا جانب الحلال والحرام، هذا الموضوع يأخذ جانب كذا. لا، المفترض هذا. ولهذا تجد الشيخ اللي يجي نفس الشيخ اللي يجي في الأسبوع اليوم الثاني يمكن يتكلم في نفس الموضوع أو حوله يدندن. لا، لابد يكون لنا في الدعوة مع الناس مقصد. ولهذا أنت تسأل نفسك ليه النبي صلى الله عليه وسلم أو كيف جمع النبي الدين كله في هذه السنوات؟ دعوة النبي للقوم كم سنة؟ 23 سنة. 20 سنة هذه كل الإسلام فيها. بعض الدعاء مثلا تلاقي مثلا يقول لك أنا بقالي 30 سنة، 35 سنة في الدعوة إلى الله عز وجل، 35 سنة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بعض الموضوعات لو تسألوا عنها لا ما قالها للناس. فينبغي أن احنا نجعل يعني هداية القرآن مقصدا لنا وهدفا لنا، لأن الداعي إلى الله لا يكون موفقا إلا إذا سمع طريقة القرآن. ولهذا تجد الدعاء وتجد العلماء الذين تميزوا في عصور المسلمين تجد تميزهم يرجع إلى أنهم تبنوا قضية القرآن، نفس الطريقة ونفس الأسلوب. شوف الإمام أحمد رحمه الله تعالى، شوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تجد نفس القضية، هي طريقة القرآن، هي طريقة القرآن وقضايا القرآن والتركيز عليها. ولهذا الإنسان يكون موفقا إذا انتهج هذا المنهج مع الناس. دعك بقى من الناس يقلون ويكثرون، دعك من الناس ينصرفون ويأتون، دعك من الناس يمدحون أو يذمون، دعك من هذا كله. المهم أن هدفك مع الخلق يكون على وفق ما بيّن الله لك في كتابه، على وفق ما هدى الله عز وجل الخلق إليه في هذا الكتاب المبارك. يبقى هذه القواعد لطالب العلم يتعين على طالب العلم أن ينظر إليها نظرة تفحص ونظرة تمحيص، وأن يأخذ هذه القواعد ليطبقها على كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم تكون واقعا في الدعوة إلى الله عز وجل.